الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 46 بعد 105. سؤال رحمه الله: رجل له بيت في الطائف يسكن فيه هو وأهله في الصيف لمدة 4 أشهر تقريبا، وبيت آخر في مكة يسكن فيه بقية العام، فإذا تمتع فهل عليه هدي؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه هدي لأنه من حاضر المسجد الحرام، إذ إن أكثر إقامته بمكة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قدم مكة للدراسة وسكن مكة من أجل الدراسة فقط، ومتى انتهت الدراسة رجع إلى وطنه وتمتع فهل عليه هدي؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليه الهدي لأن إقامته في مكة ليست إقامة استيطان، والذي يسقط عنه هدي التمتع هو المستوطن في مكة. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أحرم الحج متمتعا واعتمر ولم يتحلل من إحرامه إلى أن ذبح الهدي جاهلا، فماذا عليه وهل حجه صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن يعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى وقصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه هذا هو الواجب، فإذا استمر في إحرامه، فإن كان قد نوى الحج قبل أن يشرع في الطواف أي طواف العمرة فهذا لا حرج عليه، لأنه في هذه الحال يكون قارنا ويكون ما أدى من الهدي عن القران.
من كان من أحرم الحج متمتعا
وإن كان قد بقي على نية العمرة حتى طاف وسعى، فإن كثيرا من أهل العلم يقولون إن إحرامه بالحج غير صحيح، لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به، وحيث إنه جاهل فالذي أرى أنه لا شيء عليه وأن حجه صحيح إن شاء الله والله سيدة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل اعتمر في أشهر الحج فهل يلزمه هدي التمتع إذا حج؟ فأجاب فضيلته بقوله: كان الرجل أتى بالعمرة في أشهر الحج وكان ناويا أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعا، أما إذا كان أتى بها في أشهر الحج ولم يكن ينوي الحج ثم طرأ عليه من بعد أن يحج فإنه لا يكون متمتعا بالعمرة السابقة، لكن إن أتى بعمرة ثم حج كان متمتعا ولزمه الهدي، والأفضل أن يحرم متمتعا من جديد فيحرم بالعمرة ويحل إحلالا كاملا، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرام الحج فيلزمه هدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة نوى الحج تمتعا فإن لم يتيسر لهم الوصول إلى البيت الحرام بسبب عدم وجود حافلة من المطار، فذهبوا من المطار إلى منى مباشرة يوم الثامن، فحولوا النية إلى الإفراد، فقيل لهم: لا يجوز تحويل نسوككم إلى الإفراد وإنما إلى القران، فحولوا النية إلى القران، فماذا يكون حجهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لما نووا القران فهم مقرنين والحمد لله.
فهم مقرنين عندكم كده.
فهم مقرنين.
فهم قارنين. تصحيح. لأن مقرنين قادرين. وقارنين يعني قارنوا بين شيئين.
يعني صحيح تغيير نيتهم.
أي ما في بأس. إذا ما أمكنهم أداء العمرة للتمتع يدخل الحسر قران، مثل ما صار لعائشة رضي الله عنها، فإنها أرادت التمتع بعمرة وأصابها الحيض ولم تطهر إلا يوم عرفة فقرنت. نعم.
والمقيم في مكة إن كان متمتع ليس عليه هدي، بمعنى هذا
اي المقيم في مكة ما عليها
ان كان متمتعا.
نعم.
السبب
الله عز وجل يقول:
نعم
غير حاضر المسجد الحرام، فمن كان حاضر المسجد الحرام الله عز وجل معفيه من شيء.
نعم.
مثل ما نقول: وش السبب ان هذا يهدي؟ لأن الله أمرها أن يهدي، هذا ما أمرها الله أن يهدي، بل أمرها الله عز وجل أن لا يهدي.
من كان من أهل مكة
بس من أهل مكة من دون المواطنين؟
لا بس من أهل مكة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل متمتع قدم إلى مكة صباح اليوم الثامن من ذي الحجة، فطاف وسعى للعمرة وقصر من شعر رأسه، ثم اغتسل ولبس ثياب إحرامه ولبى بالحج، فهل عليه شيء حيث لم يلبس ملابسه العادية بعد العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء عليه. رسالة من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد كتابكم الكريم وصل وتأخر الرد في وقته، فنرجوكم المعذرة. سؤالكم عن من قدم مكة متمتعا إلى آخره: من قدم مكة متمتعا ثم سافر إلى مسافة القصر منها كالمدينة ثم رجع إلى مكة، فقد قيل يحرم بالحج ويكون مفردا لسقوط التمتع بالسفر بين العمرة والحج، وقيل يحرم بعمرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهدهن ممن يريد الحج أو العمرة، وهذا يريد الحج، فيلزمه الإحرام به أو بالعمرة ليكون متمتعا، ولو قيل لا يلزمه الإحرام بهما وإنما يحرم بالحج من مكة يوم التروية لأنه إنما نوى الحج حين مروره بالميقات على أساس أنه يحرم به يوم التروية لأنه متمتع، كما لو سافر مكي إلى المدينة وهو يريد الحج من عامه ثم رجع إلى مكة فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا حين نيته النسك، لأنه يفرق بين من أراد الحج بهذه السفرة التي مر فيها بالميقات وبين من أراد الحج من عامه ولم يرده في سفرته التي مر فيها بالميقات، وهذا القول تطمئن إليه نفسي إن لم يمنع منه إجماع من أهل العلم، فحينئذ يحرم بالحج أو العمرة.
سبحان
الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أحرم متمتعا ولم انتهى من عمرته، ذهب خارج مكة إلى جدة أو الطائف، فما الحكم وهل هو متمتع؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده، فإذا عاد من بلده محرما بالحج فمثلا إذا كان من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على أنه سيحج هذا العام ثم رجع إلى جدة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فإن هذا لا يكون متمتعا لأنه عاد إلى بلده وقطع سفره الأول. الله عز وجل يقول: فمن تمتع بعمرته إلى الحج، وظاهر هذا أنه في سفر واحد، فإذا قطع السفر وأنشأ سفرا جديدا إلى الحج لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج، بل هو محرم بالحج رأسا، وهذا هو المروي رضي الله عنه، وأظنه أيضا عن ابنه عبد الله رضي الله عنه، وهو مقتضى النظر والقياس، والله أعلم والله الموفق. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أريد الذهاب إلى مكة في هذه الأيام للحج، فإذا أخذت عمرة في الأسبوع الأول من ذي القعدة وسأعود إلى بلدي، فهل أكون متمتعا إلى الحج؟ ومن أين أحرم، أمن الميقات أو من داخل مكة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم رجع إلى مكة، فإن رجع إلى مكة بإحرام الحج فهو مفرد، لأن رجوعه إلى بلده حال بينه وبين التمتع، حيث إنه أفرد العمرة بسفر الحج بسفر. وأما إذا أحرم بعد رجوعه بعمرة أخرى فإنه يكون متمتعا بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى، وإذا قدر أنه لم يأتي بالعمرة في السفر الثاني وأراد الحج وجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أو قال: ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعا ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف، هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه الإحرام، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره، فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أراد الإنسان التمتع فأتى بعمرة في أشهر الحج، فهل يخرج من الحرم ثم يعود لمنى يوم التروية، أم يبقى في الحرم ولا يخرج منه ولو خرج إلى جدة أو رجع إلى بلده ليأتي بأهله فهل الأفضل أن يحرم بالعمرة من جديد انقطع تمتعه الأول؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر وبذلك يحل من عمرته، ولو بعد ذلك أن يخرج إلى جدة وإلى الطائف وإلى المدينة وإلى غيرها من البلاد ولا ينقطع تمتعه بذلك حتى لو رجع محرما بالحج فإن التمتع لا ينقطع. أما لو سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فإن تمتعه ينقطع. فإن عاد محرما بعمرة ثانية صار متمتعا بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى، لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده. خلاصة القول إن من كان متمتعا فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده وغيرها، لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فقد انقطع تمتعه ويكون مفردا، وإن عاد إلى بلده ثم أحرم بعمرة جديدة فهو متمتع، وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرما بالحج فإنه لا يزال على تمتعه وعليه الهدي كما هو معروف. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من كان متلبسا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة والطائف؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس إن كان محرما وبقي على إحرامه. من كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس، إذا رجع يحرم مع الناس في اليوم الثامن.
لحظة، كان متلبسا بشيء من أحكام الحج والعمرة هل يجوز له أن يخرج إلى مكة؟ نعم. الجواب:
أجاب فضيلته بقوله: لا بأس إن كان محرما وبقي على إحرامه، وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع أو إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس، وإذا رجع يحرم مع الناس في اليوم الثامن. لو أنك قدمت في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة وأتيت بعمرة ثم خرجت إلى جدة وبقيت فيها فتحرم يوم الثامن من جدة ولا تطلع من جدة إلا وأنت محرم، ولكن لو أنك في هذه المدة ترددت على مكة إما لزيارة إخوانك أو لغرض من أغراضك فهل يلزمك أن تحرم قبل اليوم الثامن؟ لا يلزمك أن تحرم إلا في اليوم الثامن. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
هذا سؤال جواب: لا بأس إن كان محرما وبقي على إحرامه وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع والجدة. وإذا رجع يحرم مع الناس.
اليوم الثامن
في اليوم الثامن
نعم بحيث بدل نسك الحياة.
أيوة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وأحرام الحج من أبيار علي فهل يكون متمتعا؟ فأجاب فضيلته بقوله: ما دام هذا الرجل حين أتى بالعمرة في أشهر الحج قد عزم أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعا، لأن سفره بين العمرة والحج أو لا يبطل إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ السفر من بلده إلى الحج، فحينئذ ينقطع تمتعه لأنه أفرد كل نسك بسفر مستقل. فهذا الرجل الذي ذهب إلى المدينة بعد أن أدى العمرة ثم أحرم بالحج من أبيار علي يلزم هدي التمتع لعموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أراد أن يحج هذا العام وأخذ عمرة متمتعا بها إلى الحج فهل يجوز أن يذهب إلى جدة والطائف قبل الحج وليكون متمتعا، علما فإن جدة والطائف ليس بلدا له؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمتمتع أن يسافر إلى جدة والطائف بين عمرته وحجه ولا ينقطع بذلك تمتعه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
الأمر عرفناه، ولكن الحج إذا كيف يخرج من الحج؟ وإن سافر إلى جدة والطائف بين عمرته وحجه.
إيه.
بين العمرة.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده بعد العمرة وبلده تبعد مسافة قصر ويريد أن يحج في نفس العام فهل يعد متمتعا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن أتى بعمرة ثانية وحل منها ثم أحرم بالحج صار متمتعا بالعمرة الثانية، أما إذا لم يأتي بعمرة ثانية فإنه لا يكون متمتعا بالعمرة الأولى لأنه رجع إلى بلده، والمتمتع إذا رجع إلى بلده ثم عاد محرما بالحج صار مفردا لأنه فصل بينهما بفاصل الإقامة في بلده فأنشأ للحج سفرا جديدا. يعني ضبط السفر بين العمرة والحج شيخنا اللي يقطع التمتع في السفر إلى بلده خصوصا.
أيوه.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أحرم من ميقات أهل المدينة للحج وذهب إلى مكة واعتمر في الثالث من ذي الحجة، وبعد انتهائه من العمرة ذهب إلى جدة حيث هناك أهله، ويعود في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مكة، هل يجوز سفره من مكة إلى جدة بعد انتهائه من العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرم الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج وانتهى منها فله أن يسافر إلى بلده أو غيره، لكنه إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج انقطع تمتعه وصار مفردا لأن سفره الأول انقطع برجوعه إلى بلده، فإذا أنشأ للحج سفرا جديدا صار مفردا، أما إذا كان سفره إلى بلد آخر غير بلده ثم رجع من هذا البلد محرما بالحج فإنه لا يزال متمتعا. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ومن العلماء من قال: إذا سافر بين العمرة والحج مسيرة قصر انقطع التمتع سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده. ومن العلماء من قال: إذا سافر لم ينقطع تمتعه سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده، لكن القول الوسط والذي نختاره هو التفريق بين رجوعه إلى بلده وبين رجوعه إلى بلد آخر، هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي يقول به المعنى، لأن حقيقة الأمر أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد منه محرما بالحج حقيقة الأمر أنه لم يحصل له التمتع بين العمرة والحج في سفر واحد، بل هما سفران مستقلان، أي مستقل كل واحد منهما عن الآخر. وفي مثالك الذي ذكرته هو إذا ذهب إلى جدة فلا بد إذا رجع إلى مكة أن يحرم بالحج من مكة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يشرع لمن اعتمر وأحل أن يسافر للحاجة إلى جدة أو المدينة أو الرياض علما أنه متمتع، وإذا رجع إلى بلده هل يبطل هذا التمتع؟ فأجاب فضيلته بقوله: قوله هل يشرع يريد هل يجوز للإنسان المتمتع إذا أنهى عمرته أن يسافر إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى المنطقة الجنوبية مثلا،
وإذا رجع إلى بلده هل يبطل إيش؟
هل يبطل هذا التمتع؟
عندي هل يبطل هذا التحلل؟
هذا ليش؟
تحلل نعم.
فأجاب فضلته بقوله: هل يشرع يريد هل يجوز، هل يجوز للإنسان المتمتع إذا أنهى عمرته أن يسافر إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى المنطقة الجنوبية مثلا أو إلى المدينة؟ والجواب نعم، له أن يسافر، وإذا رجع فإنه يبقى على تمتعه. أما لو رجع إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فقد بطل التمتع وصار حجه إفرادا لأنه برجوعه إلى بلده انقطع السفر وأنشأ للحج سفرا جديدا. إذن الخلاصة أن سفر المتمتع بين العمرة والحج لا يقطع التمتع إلا إذا رجع من بلده، ورجع من بلده محرما بالحج فإنه يبطل تمتعه ويكون مفردا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: اعتمر رجل من أفريقيا في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة ينتظر فليعتبر متمتعا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن رجع بعمرة صار متمتعا بالعمرة الأخيرة، وإن رجع بحج يعني إن أحرم بالحج من ذي الحليفة فقال بعض أهل العلم إنه مفرد.
اعتمر رجل من أفريقيا ثم ذهب ينتظر متى عاد عمرته، رجع بعمرة صار متمتعا بالعمرة الأخيرة، وإن رجع بحج يعني إن أحرم الحج من ذي الحليفة فقال بعض أهل العلم.
فقال بعض أهل العلم إنه مفرد لأنه قطع بين الحج والعمرة بسفر، والصحيح أنه ليس بمفرد وأنه متمتع، لأن السفر الذي يقطع التمتع هو أن يسافر الإنسان إلى بلده، وأما إذا سافر إلى بلد آخر فإنه لا يزال متمتعا ما دام في سفره الأول.
ما دام
نعم.
طيب أنا عندي ما زال نعم،
فإنه لا يزال متمتعا ما دام في سفره الأول، لأن الإنسان إذا سافر إلى مكة من بلده فهو مسافر حتى يرجع إلى بلده، فسفره من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة هو عبارة عن سفر واحد، الخلاصة أنه إذا كان من أهل أفريقيا وأدى العمرة في أشهر الحج وذهب إلى المدينة ورجع من المدينة محرم بالحج أو بعمرة جديدة فإنه لا يزال متمتعا وعليه هدي التمتع، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفرا للحج من بلده هل يعتبر مفردا؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفرا للحج من بلده فهو مفرد، وذلك الانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله، فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفرا جديدا للحج، وحينئذ يكون حجه إفرادا فلا يجب عليه هدي التمتع حينئذ، لكن لو فعل ذلك تحيلا على إسقاط الهدي فإنه لا يسقط عنه، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي إسقاطه، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضي
على المحرم
أحسن، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضي حله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل نوى الحج والعمرة في العام الماضي وعندما وصل الميقات أحرم ولبى بعمرة لأن الحج بقي عليه.
نوى الحج والعمرة في العام الماضي وعندما وصل الميقات أحرم، نعم، ولبى بعمرة. إيش
ولبى بعمرة؟ لأن الحج بقي عليه 15 يوما، وعندما سافر إلى جدة مكث فيها حتى جاء الحج وأحرم للحج من هناك وأدى فريضة الحج، ولكنه لم يهدي عن التمتع، وسأل عن ذلك فقيل له: إن سفرك من مكة إلى جدة يسقط عنك فدية التمتع، فهل هذا صحيح أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه، ويلزمه هدي بنص القرآن لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استطاع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اختلف أهل العلم هل يسقط هذا الهدي إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر أو لا يسقط، والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطه، والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي فلا يسقط إلا بمقتضى دليل شرعي آخر، ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحالة، لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج من بلده مفردا. أما بالنسبة لما جرى منك وقولك إنه قيل لك إن سفرك إلى جدة يسقط الهدي، فإن كان قال لك ذلك من أهل العلم الموثوق بعلمه ودينه فلا شيء عليك، لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم، ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك، والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سألهم وأفتوا فإن الفتوى إذا كانت خطأ كانت على من أفتاه، أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قوله، والواجب عليك أن تسأل أهل العلم، وحينئذ أي في هذه الحال يلزمك الآن أن تذبح هديا عن تمتعك في العام الماضي تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتتصدق
وتتصدق.
مسعود هنا خطأ، ممكن تكون الهمزة بدل التنوين إذا وضعتها
وين؟
خطأ، إن كان خطأ نفس الصفحة إذا حطيت الهمز بدل التنوين، حطيت الهمز كان التنوين خطأ ولا
صح؟
هذه حطها على سطر الهمز
وين بس ما أدري
بعد الآية شيخنا بس أنا أريدك أن تكونوا تعلمون.
أيوة إيه خطأ صحيح.
إذا وضعت الهمز فوق بدل على سطرها وضعتها فوق
إيه ما في بس
مكان تنوين
إيه ما في بس.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من صار متمتعا وأتم أعمال العمرة ثم خرج إلى المدينة بنية الرجوع هل يلزمه الإحرام في هذا الحال أو في هذا الحال من آبار علي؟ في هذا الحال. فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه الإحرام لأنه متمتع وبقي على حله وفي اليوم الثامن يحرم بالحج. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص أخذ عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وعزم على الحج في التمتع نافلة أم غير ذلك، فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه إن شاء حج وإن شاء لم يحج وهو مخير بين الأنساك. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أدى العمرة في شوال ثم عاد بنية الحج مفردا فليعتبر متمتعا ويجب عليه الهدي أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أدى العمرة في شوال فقد أداها في أشهر الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإذا أدى العمرة في شوال فقد أداها في أشهر الحج، ثم إن بقي في مكة أو سافر إلى غير بلده وأتى بالحج فهو متمتع، وإن سافر إلى بلده ثم رجع من بلده مفردا بالحج فليس بمتمتع. وجه ذلك أنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر آخر، فإن الإنسان إذا عاد إلى بلده انقطع سفره، فيكون بذلك قد أنشأ للحج سفرا جديدا منفصلا عن السفر الأول الذي أدى فيه العمرة، وهذا هو آكد الأقوال في هذه المسألة. والقول الثاني أنه لا يزال متمتعا ولو رجع إلى بلده ثم عاد مفردا. والقول الثالث أنه إذا سافر من مكة مسافر القصر إلى بلده أو غير بلده فإنه يكون بذلك مفردا وينقطع التمتع، ولكن ما ذكرناه من التفصيل والتفريق بين حضوره من بلد من بلده وغيره هو الصحيح، هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل متمتع أدى العمرة ثم ذهب إلى جدة، وفي اليوم الثامن أتى إلى مكة فطاف وسعى بقصد أن يسقط عنه السعي يوم العيد، أسقط عنه أم لا؟ فجاء فضيلته بقول: المتمتع من المعلوم أنه يحل بالعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، إذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى منى، ولا ينفعه إذا سعى قبل ذلك، لأن سعي الحج لا يجوز تقديمه على الوقوف بعرفة أو مزدلفة إلا إذا كان قارنا أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم. وعلى هذا الرجل الذي فعل السعي قبل وقته أن يتجنب أهله إن كان عنده أهل، ويجب عليه أن يسافر إلى مكة ويأتي بالسعي لأنه سعى في غير وقته، والأفضل أن يحرم بعمرة إذا وصل إلى الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بسعي الحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الانتقال من نسك إلى نسك آخر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الانتقال من نسك إلى نسك آخر في القرآن في القران من الممكن أن يحرم الإنسان أولا بعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف، فيكون انتقل من العمرة إلى الجمع بينها وبين الحج، وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد أو من القران إلى عمرة ليصير متمتعا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن لم يكن منهم ساق الهدي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد ساق الهدي، وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، فلما طاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فانتقلوا من الحج المفرد أو المقرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة، لكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمرة ليصير متمتعا، أما من تحول من قران أو إفراد إلى عمرة ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله فهذا لا يجوز. في فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى الإفراد؟ فأجاب فضيلته بقوله: التحول من التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع، بمعنى أن يكون محرما للحج مفردا ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة ليصير متمتعا، وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة ليصير متمتعا إلا من ساق الهدي في الصورتين، فإنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة أن يجعلوا عمرة ليصيروا متمتعين إلا من ساق الهدي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أحرم بالحج مفردا فقيل له يفسخ حجه إلى العمرة ولم يفسخ، هل يعد عاصيا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن الأنساك ثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران، وكلها جائزة، وأن الإنسان مخير فيها، لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي، فإنه يقرن لتعذر حله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فإذا قيل لهذا الرجل المفرد: افسخ نية الإفراد إلى التمتع، أي اجعل حجك عمره وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه فلا بأس ولا يعد عاصيا.
السنة عجيبة، والتحول من التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن. إنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع، بمعنى أن يكون محرما بالحج ثم بعد ذلك بالحج إلى عمره يصير. كذلك القارن يجوز أن القران
يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ماذا تفعل المرأة إذا حارت قبل الإحرام أو بعده أثناء المناسك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا حارت المرأة قبل الإحرام فإنها تحرم إذا وصلت الميقات ولو كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نزلت الميقات أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، وهذا دليل على أن النفاس لا يمنع من الإحرام وكذلك الحيض. وأما إذا حاضت بعد الإحرام ففيه تفصيل، فإذا كانت في العمرة فإن حاضت قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك وتسعى، وإن حاضت بعد الطواف سعت ولو كانت حائضا وقصرت وتتم عمرتها. وإن كان ذلك في الحج وحاضت بعدما أحرمت للحج، إن كان هذا بعد طواف الإفاضة أتمت حجها ولا شيء عليها، كان يأتيها الحيض في يوم النحر بعد طواف الإفاضة، فإنها تتم حجها وتبيت في منى وترمي الجمرات ولو كانت حائضا. وإذا أرادت أن تخرج والحيض لا زال باقيا فهنا تخرج بلا وداع. وأما إن أتى الحيض قبل طواف الإفاضة، كان أتى في عرفة مثلا، فإنها تبقى على إحرامها وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمرات، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ودليل امتناع طواف الحائض أن صفية رضي الله عنها حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابسة تناهي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. وهذا دليل على أن الحائض لا تطوف، لأنها لو كانت تطوف لم تكن لتحبس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت بالشرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن تحرم للحج وأن تفعل ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، وإنما تركت الطواف بالصفا والمروة لأنه يكون بعد الطواف بالبيت، وإلا فإن الطواف بالصفا والمروة لا يمتنع بسبب الحيض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المرأة إذا حاضت في الميقات فماذا تعمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت المرأة حائضا ووصلت إلى الميقات فإنها تغتسل وتحرم وتبقى حتى تطهر، وإذا طهرت طافت وسعت وقصرت، وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها قبل أن تطهر فلا تحرم، فإن قدر أنهم بقوا حتى طهرت فإنها تخرج إلى التنعيم وتحرم منه.
نعم.
يقول: لا تخرج التنعيم، لأن أصلا يقصد أنها ما كانت أحرمت في الأول.
نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة استعملت مانع للحيض من أجل الحج ومع التعب نزل عليها شيء من القدرة، فما حكمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بشيء. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، حتى وإن استمر ما دام لم يكن دما خالصا فليس بشيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للحائض أن تعتمر أو تحج؟ وما هي الأمور التي تجب عليها أثناء ذلك عندما تحرم من الميقات؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحائض لها أن تحج وتعتمر، وعند الميقات تفعل ما يفعله غيرها، تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم كغيرها من الناس، وتفعل ما يفعله الناس سواء بسواء إلا الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر رضي الله عنها حين ولدت في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، وقال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، فبقية أفعال النسك تفعله الحائض والنبساء كغيرها، وتقف في عرفة وفي مزدلفة وترمي الجمرات وتدعو في عرفة وفي مزدلفة وبين الجمرات كسائر الناس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد قدمت للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصولنا إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا، ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. فقوله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان العمرة، فإذا حاضت قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة ذهبت للعمرة ومرت بالميقات وهي حائض فلم تحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهذا العمل جائز؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة، تريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. لم الحيض كلم النفاس، فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات ويتريد العمرة أو الحج نقول لا اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو العمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر.
في حال إيش؟ في حال أنها ستنتظر حتى تطهر وتؤدي الأمر، لكن إذا تعلم أنهم لن ينتظروها وسترجع قبلها لا تحرم. واضح الفرق؟ يعني امرأة مع أهلها ذهبوا إلى العمرة وإقامتهم في مكة يوم سيرجعون، ولما جاءت الميقات حاضت، نقول لا تحرم. نعم. إلا في حالة واحدة، لو أحرمت واشترطت.
يقول لك أنها إذا أحرمت وصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة، قال لا أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذه رواية البخاري ومسلم. في صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض وأتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقصر من رأسها وتنهي عمرتها، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط لها الطهارة. لا يشترط له الطهارة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا نوت المرأة العمرة أو الحج وكانت حائضا أو نفساء ماذا تعمل؟ وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا مرت المرأة بالميقات وتريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما يفعله الطاهرات أي تغتسل، ولكنها تستثفر بثوب أي تتلجم به وتحرم، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها. وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر. وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث والطهارة من الحيض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى قد يحمل المرأة حبها للخير أن تستعمل بعض الموانع لمنع الدورة الشهرية لأجل العمرة أو لأجل صلاة رمضان، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله أما من أجل صلاة رمضان أو الصيام فلا تستعملها، لأن الأمر واسع والحمد لله، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحبوب ألغني من أطباء مخلصين صادقين أن فيها أضرار عظيمة. وأما العمرة فهذه ربما يرخص فيها، لأن العمرة مشكلة تفوت لو جاء الحيض من حين الإحرام قبل الطواف أو قبل أن تطوف هي مشكلة، فالعمرة ربما يرخص فيها. وأما من أجل الصيام والقيام وقراءة القرآن فلا.
نعم الحمد لله. الحمد لله.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم في من حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة فهل ينتظرون أم يسافرون، سواء كانت مسافرة قصر سواء كانت مسافة قصر أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإنها في هذه الحال تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما صفة التلبية؟ قال تستحب على كل حال أم أن لها مواطن تستحب فيها، وما هو القول الراجح في وقتها؟ فأجاب فضيلته بقوله صفة التلبية أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما قول الإنسان لبيك إجابة بعد إجابة لك يا رب لإرادة التكرار، وليس المعنى أن الإنسان يجيب ربه مرة بل المعنى أنه يجيبه مرة بعد أخرى، فالتثنية هنا مراد بها التكرار والتعدد، فمعناها إجابة الإنسان ربه وإقامته على طاعته، ثم إنه بعد هذه الإجابة يقول إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا كرر صار ثناء. والنعمة هي ما يتفضل الله به على عباده من حصول المطلوب ودفع المكروه. الله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقوله الملك يعني والملك لك، فالله تبارك وتعالى هو المالك وحده، كما يدل على هذا قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله: لا شريك لك، أي لا أحد يشاركك بما يختص بالله عز وجل من صفاته الكاملة، بما في ذلك انفراده بالملك والخلق والتدبير والألوهية. هذا موجز لمعنى التلبية التي يلبي بها كل مؤمن حاج أو معتمر، وهي مشروعة من ابتداء ارتداء الإحرام إلى رمي جمرة العقبة بالحج، وفي العمرة من ابتداء الإحرام إلى الشروع في الطواف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي التلبية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى تقطع التلبية؟ فأجاب فضيلته بقوله: التلبية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وروى الإمام أحمد زيادة لبيك إله الحق، وإسناده حسن. وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع المعتمر في الطواف، وفي الحج إذا شرع الحاج في رمي جمرة العقبة يوم العيد، لما روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، صححه الترمذي، لكن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الأكثرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل رضي الله عنه من مزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أخرجه في الصحيحين. وعند مالك يقطع التلبية في العمرة إذا وصل الحرم، وقيل إذا وصل البيت أو رآه. ومعنى لبيك إقامة على طاعتك وإجابة لدعوتك، ولفظه لفظ المثنى ومعناه الكثرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف تكون صفة الإحرام بالحج أو العمرة؟ هل يحرم الإنسان وهو في المسجد أم هو في السيارة؟ وما حكم رفع اليدين واستقبال القبلة عند قوله: لبيك اللهم حجا؟ فجاء فضيلته بقوله: اختلف العلماء رحمه الله من أين يبتدئ الإحرام، فقال بعضهم: من حين أن يصلي في المسجد يعقد النية، وقال بعضهم: إذا ركب السيارة، وقال بعضهم: إذا كان محرما من ذي الحليفة إذا على البيداء، والأقرب أنه يلبي إذا ركب السيارة، ولا يشرع له عند التلبية أن يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الأفضل أن يلبي الإنسان بنية النسك إذا ركب السيارة أو بعد الركعتين في الميقات، وما هي صيغة التلبية إذا ركب السيارة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأظهر أنه يلبي إذا ركب السيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين ركب، وإن لبى قبل ذلك بعد الصلاة فلا حرج، لكن ما دام الأمر فيه سعة فإنه إذا أخر حتى يركب السيارة فيكون أفضل. وصفة التلبية أن تقول: لبيك اللهم حجا إن كنت بحج، أو لبيك عمرة إن كنت بعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل نتلفظ بنية الدخول في النسك في التلبية؟ قال: يشرع أن يقول: اللهم إني أريد العمرة. فأجاب فضيلته بقوله: التلبية هي أن تقول: لبيك عمرة إذا كانت عمرة، ولبيك حجا إذا كانت حجا. أما أن يقول: اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلا عن غيره؟ وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ومن النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من المواقف؟ فأجاب فضيلته بقوله: يقول: لبيك عن فلان. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فتقول: لبيك عن فلان، وإن نسيت اسمه فقل: لبيك عمن أعطاني مكالة في الحج، أو ما أشبه هذا من العبارات. والله تعالى يعلمه، ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف أو السعي أو الوقوف أو المبيت بمزدلفة أو رمي الجمار، فإذا نويته من أول الإحرام كفى، أو العمرة ما دام محرما بحج أو عمرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة لتلبية النساء، مدى صحة حديث عائشة رضي الله عنها الذي قيل فيه إن عائشة سمع صوتها وهي تلبي، فسأل من هذه فقالت عائشة، فهل ترفع المرأة صوتها في التلبية أم ليس لها تلبية؟ فأجاب فضيلته بقوله التلبية سنة للرجال والنساء، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينبغي أن يذكر نسكه إن كان محرما بعمرة أو حج، فيقول مع التلبية لبيك عمرة إن كان محرما بعمرة، ولبيك اللهم حجا إن كان محرما للحج، أو لبيك عمرة وحجا إن كان محرما بالقران. الرجل يرفع صوته بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أما المرأة فلا ترفع صوتها بذلك لما يخشى في رفع صوتها من الفتنة. أما الحديث الذي ذكره السائل عن عائشة رضي الله عنها فلا أعلم عنه شيئا.
نقف على هذا إن شاء الله. وقف مناسب.